راوي عظم ياخذ اجره من الثواب. هذا يعني هالمجالس اصبحت عين الصواب، واللي راد بهاي يشكل عند ذي القوة والحساب. جزاؤه البلاء، جزاؤه الفناء، فمجلس الحسين.
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحسينيين المهدويين فقط وفقط وفقط، إلى رجال مخلصين ونساء مخلصات حملوا ولاء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما تاجا فوق رؤوسهم ووساما يفخرون به على صدورهم. إليكم جميعا الشعائر الحسينية، مشعل وقاد يتوهج في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. الحلقة السادسة بعد العاشرة. سلام عليكم. وصل كلامنا في الفصل الثالث، والذي عنونته لقطات من حزنهم الحسيني صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بعد أن مر الكلام في لمحات من الآيات وفي لقطات من آثار المصاب الحسيني في الوجود. أشرت إلى صور، إلى لقطات من حزنهم الحسيني بشكل سريع حتى أتم كلامي من حيث انتهيت. أشرت إلى إمامنا السجاد صلوات الله عليه وهو يقول: كادت نفسي تخرج. هذا في اليوم الحادي عشر لما جاء بالنياق، كادت نفسي تخرج. وتبينت ذلك عمتي زينب فقالت له: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وأخوتي. وبعد ذلك الإمام يقول: وكيف لا أجزع وأهلع. كادت نفسي تخرج، خروج النفس تجود بنفسك وهي ساعة الاحتضار. ثم يقول: وكيف لا أجزع وأهلع. فقد قيل له إنك لتبكي دهرك، فلو قتلت نفسك لما زدت على هذا. قال: نفسي قتلتها وعليها أبكي. ونقلت الرواية التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء في الآيات البينات صفحة 23 و24، أنه كان يقدم للإمام السجاد صلوات الله عليه القدح فيه الماء كي يشرب، فيبكي ويبكي حتى يمتلئ القدح دما. وأشرت إلى موقف العقيلة حين رأت الرأس الشريف ونطحت بالمحمل وسال الدم وفاض الدم المطهر من رأسها الشريف. وأشرت إلى بقاء الرباب في الشمس وفي الحر وفي البرد حتى قضت بعد شهادة سيد الشهداء. وأشرت أيضا إلى ما جاء في دعاء الندبة الشريف: فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، فليبكي الباكون وإياهم، فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع، ويضج الضاجون ويعج العاجون. وما جاء في دعاء الندبة أيضا: هل من جزوع فأساعد، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذاء. وأشرت إلى ما جاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: على مثل الحسين فلتشق الجيوب ولتخمش الوجوه ولتلطم الخدود. وأشرت إلى ما جاء عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن يوم الحسين أقرح جفوننا. الرواية التي يرويها إبراهيم ابن أبي محمود عن إمامنا الثامن: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. انتبهوا إلى كلمات الإمام الرضا: وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. إلى يوم الانقضاء، إما هو يوم الظهور، يوم ظهور إمامنا، وإما هو يوم القيامة. إلى يوم القيامة هذه القروح في الجفون أقرح جفوننا إلى يوم الانقضاء. وأشرت إلى ما جاء عن إمامنا الرضا حين قرأ دعبل التائية: وقد بكى الإمام حتى أغمي عليه مرتين. الرواية هكذا تقول: مرتين يغمى على الإمام، والإغماء أقرب ما يكون إلى الموت. سلوا الأطباء، حالة الإغماء يكون الإنسان فيها قريب من الموت. وأشرت إلى ما جاء في زيارة الناحية: فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتهوى، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب، حتى أموت. وذكرت وهذه صور من أحزانهم. السؤال هنا: هل أن حزن شيعتهم كحزنهم؟ أبدا، أصلا ولا توجد مقايسة حتى واحد إلى التريليون. هذه الحالات التي وردت هنا، وهناك حالات لم أشر إليها، وهناك حالات نحن لا نعلم بها. إذا أردنا أن نقيس أحزان شيعتهم معهم، حتى واحد إلى التريليون لا تقاس. المسألة الثانية التي نلحظها في هذه اللقطات، في هذه الصور، أن الأئمة هم يسعون إلى الإضرار بأنفسهم. هم يطلبون منا أن نسعى إلى الإضرار. الرباب حين بقيت تحت الشمس وتحت الحر والبرد إلى أن قضت، بمرأة ومسمع ومشهد من الإمام المعصوم، من الإمام السجاد. العقيلة حين نطحت رأسها بالمحمل، ألا يوجد هناك إضرار ويوجد هناك ضرر مقصود يقصده نفس الإنسان؟ وبقية الأمور، هل قذيت عين فساعدتها عيني على القضاء؟ حين يبكي الإمام الرضا إلى درجة الإغماء، حين يبكي الإمام السجاد وليس في يوم عاشوراء وإنما في سائر أيام حياته، حتى يملأ القدح دما، حين يقول إمامنا الحجة: ولأبكين لك بدل الدموع دما، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب، حين تأتي الروايات من قبل الأئمة فتأمر الشيعة بالذهاب إلى زيارة الحسين مع الخوف ومع القتل ومع السجن ومع التعذيب، والأئمة يدفعون بشيعتهم. أعداء الشيعة يسجلون عليهم أن الشيعة يعملون بالتقية، والتقية أسلوب عمل، والأئمة قالوا: من لا تقية له لا دين له، لشدة ما كانوا يحافظون على حياة شيعتهم وعلى حياة أصحابهم. لكن حينما يصل الأمر إلى الحسين يدفعونهم إلى المهالك. لماذا؟ أليس هنا دفع واضح للضرر؟ ولذلك النقاش الذي أثرته وتناولته حين الحديث في القسم الأول من البرنامج: الشعائر الحسينية في ضوء الفقه الأصغر، كان نقاشا سطحيا، لأن الفقه الأصغر يتناول المعاني بشكل سطحي. الفقه الأصغر يتناول الروايات بشكل تجزيئي، يجزئون الرواية. طريقة العمل هو هكذا: قضية الحسين لا تخضع للدراسة في ضوء أساليب الفقه الأصغر. قضية الحسين قضية أكبر من الفقه الأصغر وأكبر من الفقهاء، قضية أكبر، هذه قضية الدين بكله، لذلك لا بد أن نتناولها في ضوء قواعد وأصول الفقه الأكبر. وهذه معطيات حين نرى أن الحسين في كل صقع من أصقاع القرآن، وحين نرى أن الحسين مصابه في كل صقع من أصقاع الوجود، وحين نرى أن الأئمة حزنوا وجزعوا وهلعوا وأغمي عليهم إلى هذا الحد، وحين نرى أن الأئمة هم يدفعوننا إلى الإضرار، إذن النقاش هناك ضرر، لا يوجد ضرر، ما هو الضرر المحرم، ما هو الضرر المباح، هذا كلام لا علاقة له بالموضوع، وإن كان يطرح في زوايا الفقه الأصغر وفي ضوء الفقه الأصغر، ولكن حينما نتصفح هذه الروايات ونتصفح هذه الأفعال، ذلك الكلام سيكون سطحيا وسيكون على الحاشية. عمق المضامين هنا، هنا الأئمة هم يدفعون إلى الإضرار، هم يدفعون شيعتهم، مع أن ذلك يعود بالضرر عليهم، وإلا كيف يدفعونهم إلى زيارة الحسين مع الخوف، مع خوف القتل، مع خوف التعذيب، مع خوف من السلاطين ومن الظالمين ومن الجائرين ومن النواصب؟ لماذا؟ قضية كبيرة، وكبر القضية واضح مما مر من أمثلة قرآنية وما مر من روايات تتحدث عن آثار المصاب الحسين في كل أصقاع الوجود، ومما يظهر من هذه النصوص وهذه الروايات التي تتحدث عن أحزان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك قضية مهمة نلحظها في طريقة أهل البيت في التعامل مع شيعتهم. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يريدون أن يحاصرونا بالحسين من كل اتجاه، وهذه قضية واضحة. الأئمة صلوات الله عليهم حين يظهرون أحزانهم بهذه الطريقة، الأئمة بما هم هم ليسوا محتاجين لأن يظهروا أحزانهم بهذه الطريقة، لأن الأئمة هم يعرفون منزلة الحسين، وقلوب الأئمة هي القلوب التي تسع الله، وهي القلوب التي تسع الحسين، ولا يمكن لأي تصرف ولأي شيء كتصرفات أهل الدنيا يمكن أن يعبر عن الحسين. الحسين في قلوب الأئمة، ومعرفة الحسين في قلوب الأئمة، والحزن الحسيني في قلوبهم، وذلك هو حزنهم على الحسين. أما هذه الأفعال التي كانوا يفعلونها هي دروس لنا، هي نماذج للحزن الحسيني، كيف نحزن، كيف نجزع. القضية واضحة، لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يعرفه إلا هم، والحزن على الحسين لا يكون إلا عندهم، وكل ما جاء في هذه الروايات هو صور تقريبية لحزنهم الحقيقي. حزنهم الحقيقي في قلوبهم، وقلوبهم ليست كقلوبنا، قلوبهم قلوب محيطة، قلوب لها الإحاطة التكوينية، ولا أريد الدخول في هذه القضية لئلا أبتعد كثير مقصدي. قلوبهم ليست كقلوبنا في كل أبعادها، في بعدها التكويني وفي سائر أبعادها الأخرى، في بعدها الوجداني، في بعدها المعرفي، في بعدها العلمي، قل ما شئت. قلوب تسع الله، هذه القلوب التي تسع الله والتي عبر عنها في بعض الأحاديث قلب المؤمن عرش الرحمن، هذا هو قلب سيد الأوصياء، هذا هو قلب الحسن المجتبى، هذا هو قلب الحسين الشهيد، هذا هو قلب الحجة ابن الحسن. ومرت علينا الروايات إن بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، وتلك البيوت هي القلوب، ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن، غير عرش رب العالمين. هذه الصور من أحزانهم هي دروس، هي علامات لنا، هي عبر، هي بيانات، هي وسائل إيضاح. ما نستطيع أن نستذوقه منها، ما نستطيع أن نحيط به علما منها، هو هذا درس وعبرة لنا ومنهاج وبيان وطريق للعمل. الأئمة يريدون أن يحاصروننا بالحسين من جميع الاتجاهات، بهذه الأحزان المستديمة والقوية، ويحاصروننا في كل جهة. تربة الحسين الأئمة يأمروننا أن نسجد عليها، إنها تخرق الحجب والسد. تربة الحسين نسجد عليها. لماذا نسجد على تربة الحسين؟ كي نذكر الحسين. الحسين هو محرابنا، الحسين هو صلاتنا. نسجد، وأهم أجزاء الصلاة والسجود، أهم مقطع نتقرب فيه إلى الله، يكون العبد أقرب فيه إلى الله، تتجلى معاني الخضوع والعبودية، هو عند السجود. أين نسجد؟ نسجد على تربة تنتمي إلى حسين. تربة الحسين أئمتنا قالوا بأنها الدواء الأكبر، أمروا شيعتهم أن يستشفوا بها، أن يستشفوا بها من الأمراض البدنية العضوية ومن الأمراض النفسية. إنها أمان من الخوف، الخوف هو من أشد الأمراض النفسية. الأئمة قالوا بأن تربة الحسين شفاء من الداء وأمان من الخوف. تربة الحسين أمان من الخوف، شفاء من الأمراض البدنية، وشفاء من الأمراض النفسية، وأمان من الخوف. تريد أن تتناولها، تريد أن تشربها، فهي أمان من كل أنواع الخوف، من الخوف الداخلي، من الخوف من الظالمين، من الخوف من السلاطين، من الخوف من الأعداء. تريد أن تحملها معك، هي حرز، هكذا ورد في أحاديث الأئمة. تريد أن تشربها أمانا، تريد أن تحملها، فهي أمان، هي حرز. وكان الأئمة يحملونها. إمامنا الصادق كما في الروايات كانت له خريطة. ما هي الخريطة؟ كيس له خيط يخرط، يحمله دائما معه، وحين يريد أن يصلي يفتح هذه الخريطة فيلقي ما فيها من تراب. السجود على تربة الحسين يمكن أن يكون بهذه الهيئة، ويمكن أن نصنع منه ألواحا كالألواح الآن التي نسجد عليها من تربة الحسين. فكان الإمام يفتح الخريطة، يفتح هذا الكيس ويصب التراب ثم يسجد عليه. وكان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لا يرسل هدية من ثياب أو من أي شيء إلا ويضع فيها شيئا من تراب الحسين. تراب الحسين هدية بنفسه أو يوضع بين الهدايا. تراب الحسين شراب يشرب. تراب الحسين يؤكل للاستشفاء من الأمراض البدنية والنفسية. حرز يحمل. أطهر موضع نسجد عليه، إنها تخرق الحجب السبع. الأئمة يحاصروننا بالحسين من كل مكان، يحاصروننا بالتربة الحسينية من كل مكان. لو كان الحديث عن التربة الحسينية لتحدثت كثيرا، ولكن الوقت يجري.
عندي مطالب أريد أن أتحدث عنها. الأئمة يحاصروننا حين نشرب الماء، يقولون لنا تذكروا عطش الحسين والعنوا قاتله، يحاصروننا في كل مكان. الأئمة يحاصروننا يقولون لنا زوروا الحسين كل يوم ولو من بعيد. زيارة عاشوراء التأكيد وارد في قراءتها لمن يتمكن كل يوم. وماذا نقرأ في هذه الزيارة؟ اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباط، وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. يعني هذه المعاني الأئمة يحاصروننا بها كل يوم. الأئمة قالوا لنا بأن الحمرة في المشرق وإن الحمرة في المغرب هي بكاء السماء على الحسين. السماء تحاصرنا بذكر الحسين، الوجود يحاصرنا بذكر الحسين. أنت حين تأكل التفاح، ماذا جاء في روايات أهل البيت في أكل التفاح؟ هناك خاصية في التفاح. الرواية تقول يستحب أن تشم التفاح قبل أكلها. لماذا؟ لماذا هذه الفاكهة من دون الفواكه ورد هذا الاستحباب فيها أن تشم التفاح قبل أن تأكلها؟ لأن فيها رائحة الحسين. الروايات هكذا تقول. إمامنا السجاد يقول إن أولياءنا المخلصين إذا زاروا الحسين عند منتصف الليل، بعد منتصف الليل، فإنهم سيشمون رائحة التفاح لأن رائحة الحسين. وهنا الحديث عن حاسة البصيرة وليس حاسة الشم، حاسة البصيرة، نفس الحاسة التي قال يعقوب كان يوسف في مصر فحين أعطاهم القميص يعقوب في فلسطين وشم الرائحة قال إني أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. كان في فلسطين، كيف شمها؟ بحاسة الشم هذه العادية؟ أبدا، هذا هو شم البصيرة، كما يقول سيد الأوصياء وإني أشم ريح النبوة، كنت أشم رائحة النبوة. هذا المعنى الموجود في حديث الكساء، قال يا أماه إني أشم عندك رائحة جدي حينما دخل الحسن، حينما دخل الحسين. هذا شم البصيرة، هذا معنى آخر. على أي حال، سيد الساجدين يقول إن أولياءنا المخلصين إذا زاروا الحسين شموا رائحة التفاح. إذا نذهب إلى زيارة الصديقة الكبرى، ماذا نجد في زيارتها؟ ماذا نجد في زيارتها صلوات الله وسلامه عليها؟ ماذا نقول؟ نقول فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده، إلى أن نقول حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد، إنها رائحة فاطمة. فاطمة هي تفاحة الفردوس والخلد، وهي التفاحة التي أكلها المصطفى في معراجه، وهذه رموز لا تفهم بهذه السذاجة. إنها تفاحة الفردوس، والفردوس هي أعلى مراتب الجنان. إنها تفاحة الفردوس والخلد، تفاحة الفردوس والخلد، الخلد الذي هو صفة الخالدين، الخالدون الذين تحدث عنهم القرآن. وحين جاء إبليس إلى آدم وقال له إن الله ما نهاك أن تأكل من هذه الشجرة إلا أن تكون ملكا أو تكون من الخالدين، والأئمة يقولون نحن الخالدون. الخالدون هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتفاحة الفردوس والخلد، مرادي أن الأئمة يحاصروننا من كل جانب حتى حين تأكل التفاحة. في عيد الفطر في أعيادنا يستحب أن تفطر على أي شيء؟ على تربة الحسين. يستحب أن تفطر على تربة الحسين حتى في يوم عاشوراء. الصيام مكروه بل ربما محرم في يوم عاشوراء، قد يكون محرما كما يبدو من الروايات، ولكن فالرأي المشهور كراهة الصيام يوم عاشوراء، وإنما يستحب الإمساك إلى ما بعد الزوال، أن الإنسان يمسك عن الطعام والشراب، وأول ما يفتتح به أي شيء تربة الحسين. الأئمة يحاصروننا من كل مكان، الحسين هو يحاصرنا. تعاليت تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع. والقضية فيها أبعاد أكثر من هذا وأكثر من ذلك، لكننا إلى أين نريد أن نصل؟ إلى أي جهة نريد أن نصل؟ حين نجد الأئمة في أحزانهم هكذا يرسمون لنا وهكذا يحاصروننا بذكر الحسين، بتربته، بزيارته، بإقامة المجالس عليه، في كل مكان يحاصروننا. القضية تعود إلى إحياء الأمر. ما المراد من إحياء الأمر؟ مرة نحيي الأمر في الجانب العلمي، نريد أن نحيي علوم أهل البيت. كيف نحيي علوم أهل البيت؟ إحياء علوم أهل البيت بالمدارسة، بالمذاكرة، بالتأليف، بالتحقيق، بالتدريس، بإنشاء المؤسسات الدراسية، المراكز الدراسية، المراكز البحثية والتحقيقية. هكذا يحيى أمر أهل البيت في الجانب العلمي. مرة نريد أن نحيي الجانب الفكري والثقافي لأهل البيت، علينا بمؤسسات النشر والطباعة، المؤسسات الإعلامية، تلفزيون، راديو، صحافة، انترنت، وهكذا. مرة نريد أن نحيي الأخلاق والعبادة، هذا يحتاج إلى التطبيق. كونوا لنا دعاة صامتين، كونوا لنا دعاة بغير ألسنتهم، بالعبادة، بالأخلاق، بالسلوك. هذا هو إحياء لأمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مرة نريد أن نحيي ذكرهم بإشاعة مناقبهم، وهنا لا بد من إقامة المهرجانات والاحتفالات والكرنفالات ونظم الشعر والقصائد والمدائح وكل ما يشير إلى الفرح والسرور، يفرحون لفرحنا. ومرة نحيي أمرهم بذكر مصائبهم. كيف تتم العملية؟ لا بد أن نصنع أجواء تكون قريبة من أجواء المصاب. لماذا أكد الأئمة على نظم الشعر؟ لأن الشعر يقرب صورة المصاب. لماذا أكد الأئمة على زيارة الإمام الحسين ولو مع الخوف، ولو مع الخوف من القتل؟ لأن هذا يقرب الإنسان إلى أجواء عاشوراء، إلى أجواء الحسين. حينما يأتي إمامنا السجاد ويمر على سوق القصابين ويسألهم: أنتم معاشر القصابين كيف تذبحون الخراف؟ ويقولون: يا ابن رسول الله، نسقي الخروف الماء، نسقي الخراف الماء ثم نذبحها. قال: أنتم تسقون الخراف وتذبحونها بعد ذلك، لا يذبح الخروف عطشانا، أبي ذبحوه عطشانا. الإمام يريد أن يقرب الصورة. حين يدخل بالطفل على الإمام الصادق، بطفل تشبيها وشبها للطفل الرضيع، الإمام يريد أن يقرب الفكرة. حين تبقى الرباب في الشمس والحر، تريد أن تقرب الفكرة، فكرة المصاب. حين ترى العقيل الرأس الشريف وهو مخضب بدمه، تنطح رأسها كي تخضب رأسها بالدم لتقرب الواقعة. حين يأمرنا الأئمة بأن نتباكى لو لم نكن نبكي، لماذا؟ نكون أقرب إلى الحزن. الأئمة حين يأمروننا بالتباكي يقول: تباكوا، إن لم تحضر العبرة عندكم فتباكوا. لماذا التباكي؟ لماذا الأئمة يأمرون شيعتهم أن يقرأوا بالطور العراقي إذا ما وصل النعي على الحسين عليه السلام. لماذا؟ أقرب إلى الحزن، كل شيء أقرب إلى الحزن. ولذلك مجالس اللطم ومجالس ومواكب الزنجيل ومواكب التطبير هي أقرب، تقرب، هذه صور مقربة. ولا تستغرب من ذلك، أدب الزيارة عند أهل البيت هكذا. أنت الآن اذهب إلى مفاتيح الجنان، اذهب إلى مفاتيح الجنان واقرأ في الاستئذان. ماذا ستقرأ في الاستئذان؟ إذن الزيارة تجده في مفاتيح الجنان، ويستحب قراءته خصوصا عند زيارة السرداب الشريف وعند زيارة كل الأئمة، ولكن هناك خصوصية لزيارة السرداب الشريف في هذا الاستئذان. واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، ونفوسنا تهوي النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم، حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. هذا إذا ذهبت إلى السرداب وتقرأ تعيش هذه الحالة، وكأن الإمام أمامك وأنت تخاطبه. وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، ونفوسنا تهوي النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم، حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. هكذا تزور السرداب الشريف وكأن الإمام موجود وأنت تخاطبه، وهكذا تزور الأئمة. وعقيدتنا هذه، زياراتهم مفعمة، أشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي. أليس هكذا وردت هذه النصوص في زياراتهم الشريفة؟ لو ذهبت إلى زيارة النبي من بعد ماذا يقول العلامة المجلسي؟ اقرأ هذا في مفاتيح الجنان. قال العلامة المجلسي في زاد المعاد وهو يتحدث عن زيارة النبي صلى الله عليه وآله من بعد: إذا أردت زيارة النبي فيما عدا المدينة الطيبة، فيما عدا المدينة المنورة، إذا أردت زيارة النبي فيما عدا المدينة الطيبة من البلاد فاغتسل ومثل بين يديك شبه القبر، واكتب عليه اسمه الشريف، اكتب عليه محمد، ثم قف وتوجه بقلبك. إذا أردت الزيارة من بعيد لرسول الله، هذا هو الرسم في كتب الزيارات عند علمائنا، اصنع قبرا من خشب، من أي شيء أمامك، من قماش، اصنع قبرا من وسادة وكأنه القبر، من وسائد، واكتب عليه محمد وزر. لماذا؟ للتقريب، لتقريب الفكرة، لتقريب الصورة. حينما نقرأ في زيارة سيد الشهداء مثلا: لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، لم أكن موجودا في يوم عاشوراء فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. أجبتك في ذلك اليوم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن انتهت معركة الجمل ماذا قال وهو يتحدث إلى بعض أصحابه؟ قال: لقد شهد معنا هذا اليوم، شهد مشهدنا وحضر معنا هذا اليوم أقوام في أصلاب الرجال، نحن شهدنا معهم. لقد شهد معنا هذا اليوم أقوام في أصلاب الرجال، وما ذلك بغريب. هذه هي ثقافة أهل البيت، هذه هي الأصول العقائدية والفكرية والثقافية عند أهل البيت. لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. جابر الأنصاري حين جاء في زيارة الحسين ومعه عطية العوفي، وجابر يخاطب الشهداء: أشهد أننا قد شاركناكم. وعطية العوفي قال له: كيف شاركناهم والقوم قد فصل بين أبدانهم ورؤوسهم؟ قال: أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب عمل قوم أشرك في عملهم. وإني سمعته يقول صلى الله عليه وآله: من أحب قوما حشر معهم. من أحب عمل قوم أشرك في عملهم. لذلك نحن في مناجات المحبين نقول: يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. وهذه أعمال، هذه شعائر الحسينية، أعمال توصلنا أقرب إلى مصاب الحسين، توصلنا أقرب إلى فناء الحسين. أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. نحن نقرأ في خاتمة الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، ماذا نقرأ في خاتمة الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين؟ بأبي أنتم وأمي يا آل المصطفى، إنا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم ونعزي فيها أرواحكم على هذه المصائب العظيمة الحالة بفنائكم. أي مصائب؟ المصائب التي مر ذكرها في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، موالية: فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مولغة في دمائكم، يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم وغيظ الكفر من إيمانكم، وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامته. هذه الزيارة موجودة في مفاتيح الجنان، ولكن الكثير لا يقرؤونها، موجودة في آخر المفاتيح، الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين. يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم وغيظ الكفر من إيمانكم، وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامته، وعيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام، وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه، ومكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه، ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه، وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد. فهل المحن يا سادتي إلا التي لزمتكم، والمصائب إلا التي عمتكم، والفجائع إلا التي خصتكم، والقوارع إلا التي طرقتكم، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم ورحمة الله وبركاته. ثم تقول: بأبي أنت وأمي، ثم قبله، قبل القبر الشريف في أي مكان أنت، عند الحسين قبل القبر الشريف، ثم قبله وقل: بأبي أنتم وأمي يا آل المصطفى، إنا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم ونعزي فيها أرواحكم على هذه المصائب العظيمة الحالة بفنائكم. والرزايا الجليلة النازلة بساحتكم التي أثبتت في قلوب شيعتكم القروح وأورثت أكبادهم الجروح وزرعت في صدورهم الغصص. ثم تقول: وهنا موطن الشاهد، فنحن نشهد الله، فنحن نشهد الله أن قد شاركنا أولياءكم وأنصاركم المتقدمين في إراقة دماء الناكثين. قبل قليل قلت بأن أمير المؤمنين قال: لقد شهد مشهدنا هذا قوم في أصلاب الرجال. أحاديث أهل البيت، زيارات أهل البيت، وإن قال عنها حتى الكثير من علماء الشيعة هذه ضعيفة، هذه مرسلة، وهذا كلام لا معنى له، جاءنا من التأثر بالمخالفين. أحاديث أهل البيت، زيارات أهل البيت، قرآن أهل البيت، قرآن محمد صلى الله عليه وآله يبدو بعضه بعضا كالبنيان المرصوص. إنا قد شاركنا أولياءكم، فنحن نشهد الله أنا قد شاركنا أولياءكم وأنصاركم المتقدمين في إراقة دماء الناكثين والقاسطين والمارقين، وقتلة أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة عليه السلام يوم كربلاء. شاركناهم بالنيات والقلوب والتأسف على فوت تلك المواقف التي حضروا لنصرتكم. ألا تقول الروايات: من أراد أن ينال أجر المصاب مع الحسين، من أراد أن ينال ثواب من لو كان مع الحسين فليقول: يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. روايات أهل البيت هكذا تقول. شاركناكم بالنيات والقلوب والتأسف على فوت تلك المواقف التي حضروا لنصرتكم، وعليكم منا السلام ورحمة الله وبركاته. كل هذه النصوص، كل هذه المضامين تشير إلى هذه الحقيقة، أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يريدون منا أن نعيش حالة أقرب ما تكون إلى واقع المصاب. كل هذه المضامين، كل هذه الزيارات، كل هذه التصرفات، كل هذه الأفعال تشير إلى هذه القضية. الإمام السجاد حين يقوم بنفسه يطبخ الطعام، وهو أمر يخالف العرف، خصوصا العرف العربي والعرف البدوي، هذه الأعراف العربية القاسية القوية، يخالف العرف، وليس من شأنه، هو سيد الناس ليس من شأنه أن يطبخ، ولكن ماذا يريد؟ الرواية ذكرها البرقي في المحاسن، وهو من كتب الحديث المعتبرة. الإمام يريد أن يشير إلى أي قضية؟ أن الأعراف، أن الحسين تسقط عنده الأعراف، عند الحسين يسقط الوقار، اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا، عند الحسين تسقط الحسابات، عند الحسين يذهب ويتحمل ما يتحمل، اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس، عند الحسين الحسابات المالية تسقط، كل المال فدا للحسين وكل القلوب فدا للحسين. الإمام يريد أن يقول بأن هذه الأعراف، إن كان أعراف اجتماعية، أعراف تتناسب وشأنية الإنسان، الإمام هو سيد الناس، سيد الناس اجتماعيا وسيد الناس في النظر الحقيقي العقائدي، هو يطبخ بنفسه ويريد أن يترك عماته وعائلته تعيش الجو أقرب ما يكون إلى جو عاشوراء، مثل ما كانت العائلة منشغلة بالحزن وبالألم، مثل ما كانت عائلة الحسين بعد أن قتل الحسين، والإمام هو يتفرغ لأن يطبخ الطعام لعماته ولعائلته. القضية ليس قضية الطعام، القضية أن الإمام يريد أن يعطينا منهجا وطريقة في التعامل. لأن معنى إحياء الأمر هو هذا المعنى، أن نكون أقرب ما نكون إلى أهل البيت. في المصاب أن نوفر الأجواء التي تكون قريبة من أجواء المصاب، كل ما نستطيع أن نقدمه، أن نوظفه، أن نهيئه يقرب إلى الواقع، هو هذا الذي يطلبه الأئمة، وهذا هو الملاك في كل هذه النصوص. الملاك والجوهر في كل هذه النصوص التي مرت علينا هو هذه القضية. ومن هنا يذهب الكلام وينتهي ولا معنى له، فلان مجموعة تستهزئ بنا. أي مجموعة تستهزئ بنا؟ تشويه المذهب، الاستهزاء، أي مجموعة، أي ناس؟ هذه ثقافة أهل البيت. أهل البيت يريدون منا أن نقترب إليهم، والاقتراب إليهم كما قلت مرة في الجانب العلمي، مرة في الجانب الفكري والثقافي، مرة في العبادة والسلوك، مرة في ذكر المناقب، ومرة في ذكر المصائب وإحياء المصائب. لكن نجد أن الأئمة اهتموا أكثر بهذه القضية، في قضية المصاب. لماذا؟ للتأثير الأقوى والأكبر على النفوس البشرية. وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة، كما قلت بأنني أجمع المعطيات حتى نصل إلى النتيجة النهائية في حلقاتنا الأخيرة من حلقات هذا البرنامج. دعائي وأمنياتي لخدمة الحسين أن يوفقوا في خدمة إمام زمانهم الحجة ابن الحسن. اجعلوا خدمتكم للحسين بكلها وبقضها وبقضيضها تحت أقدام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الطالب بثأرك، وعلى الطالب بثأرك القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أسألكم الدعاء في أمان الله.
هالشعائر الله وجب ويا نزلت بالكتاب، كل ما نحياها ويعظم ياخذ أجره من الثواب. هذا يعني هالمجالس أصبحت عين الصواب، واللي رادبها يشكل عند ذي القوة والحساب.